أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا من فرجه يا أرحم الراحمين. كلامه فعلا في قسم آخر من الصفات، وهي الصفات السلبية، الفصل السادس. جرت عادة الإلهيين على تقسيم الصفات ذاتية إلى قسمين: الصفات الثبوتية والصفات السلبية، أو كما يطلقون عليها صفات الجمال والإكرام، هذه بالنسبة للصفات الثبوتية، وصفات الجلال والتنزيه، هذه بالنسبة للصفات السلبية، أو تجمع بهذه العبارة ذو الجلال والإكرام. يقولون الجلال إشارة إلى الصفات السلبية الجلالية التنزيهية، والإكرام إشارة إلى الصفات الجمالية الثبوتية الإيجابية. وبالتالي إذن هناك تقسيم موجود بين الإلهيين إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. وبينا الصفات الثبوتية وقلنا تهدف الصفات الثبوتية التي منها القدرة، العلم، الحياة، الاختيار، هي إلى إثبات أو توصيف الحق تعالى بكل ما يعد كمالا. فالصفات الثبوتية يعني مفهوما، مو على نحو التوقيف، أول شيء مفهوما الصفات الثبوتية تهدف إلى إثبات كل ما يعد كمالا لله تعالى، يعني للموصوف اللي هو الله جل وعلا، وجمالا له، وبالتالي كل كمال يثبت له وكل جمال يثبت له. العلم، القدرة، الاختيار، الحياة، هذه الصفات التي أخذناها فيما مضى من الدروس، وهي القسم الأول. القسم الثاني وهي الصفات السلبية الجلالية التنزيهية، ما هي الهدف منها؟ الهدف فيها أو منها الهدف تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، كما في الأولى هي لإثبات كل كمال له، في السلبية الجلالية لتنزيه ساحته عن كل نقص وعيب. وبينا فيما مضى أن الصفات الثبوتية كلها ترجع إلى صفة واجب الوجود، باعتبار أنه كل كمال لا بد أن يثبت شنو؟ لواجب الوجود، لما هو موجود. وما نذكره هنا من العلم والقدرة والحياة والاختيار فهي من باب المثال، وقلنا كل كمال لا بد أن يثبت له بشرط، يعني ذلك الكمال لا يستلزم منه إيهاما أو نقصا أو إلى آخره، كل ذلك ذكرناه في مباحث الصفات الثبوتية. فكما أن هناك الصفات تهدف إلى إثبات كل كمال وترجع في جميعها إلى صفة واجب الوجود، كذلك هنا الصفات السلبية بمجموعها بكل السلوبات ترجع إلى أمر واحد، وهو تنزيه كما قلت على النقص عن كل نقص وعيب. طبعا هذه الصفات السلبية أخذنا البعض منها، ومنها ليس بمركب، لا شريك له. تذكرون هذا الصفه؟ هاي صفات سلبيه في مقام شنو؟ الذات. ذلك نفي الشريك ونفي التركيب كان من الصفات السلبيه المسبقه التي اخذناها قبل الصفات الثبوتيه، والتي هي لا شريك له، هاي لا سلبيه لا مو سلبيه، سلبيه. لا ضد له، لا ند له، لا تركيب له. ونفينا عن التركيب المقداري والمادي والخارجي لا. وبالتالي على ما ينقل بعض المحققين انه يدور الانسان في مدار التوحيد بين امرين: اثبات كل كمال له تعالى من خلال الصفات الثبوتيه، ونفي كل نقص عن ساحته تعالى بواسطه الصفات شنو؟ السلبيه. ولعله وصف واجب الوجود بدلالته المطابقية يشير إلى كل الصفات شنو؟ الثبوتية. وبلازم دلالته المطابقية، يعني بدلالته الالتزامية، وهو أن واجب الوجود ليس بمحتاج، يعني ليس بمركب بسيط، وليس بمركب وليس بمحتاج، يثبت كل الصفات شنو؟ السلبية له. كذلك بلازم واجب واضح هاي المقدمة إن شاء الله؟ جيد. هل الأساس هي الصفات الثبوتية أم الصفات السلبية؟ هناك آراء في المقام حاول بعض المتكلمين من إرجاع صفاته الثبوتية إلى السلبية أيضا، قالوا ليس لدينا إلا الصفات السلبية، وحاولوا إرجاع كل الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية أيضا، وقالوا عندما نقول الله عالمون معناه ليس بعاجز، عفوا ليس بجاهل، والله قادر يعني ليس بعاجز، وهكذا بقية الصفات. ما هو دليلكم؟ الجواب أن المعقول لنا وإمكانية المعرفة لنا ليست أن إمكانية المعرفة لنا من صفاته تعالى ليست إلا السلوبات والإضافات، وأما حقائق الصفات وكيف تجري على الذات فلا طريقة إلى ذلك. وبالتالي هؤلاء حاولوا إرجاع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، وقالوا كنه ذاته وصفاته محجوبة المعرفة عنا، وبالتالي لا يعلم ما هو إلا هو، وصفاته الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية، ونحن نستطيع أن نتحرك في مجال الصفات السلبية فنقول ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بمضطر، ليس بجسم، ليس بمرئي، ليس بحال، وهذا هو مجال المعرفة. وهذه النظرية فيها شيء من الصحة لمن يعني قصرت وعجزت المعرفة البشرية عندهم يعني عن الوصول إلى ساحة الله، ولكن بناء على ما أسس من نظرية يعني التقشير المفهومي، لما ناخذ المفهوم والاشتراك المعنوي والتجريد والمعرفه المفهوميه مع يعني خفاء الكون المصداقي التي ذكرناها فيما مضى من الدروس، لا الصفات الثبوتيه ثابته له جل وعلا. وبالتالي هذا خلاف ظاهر القران الكريم، حيث ان في القران الكريم توجد صفات سلبيه وتوجد صفات شنو؟ ثبوتيه. وارجاع الصفات السلبيه الى ارجاع الصفات الثبوتيه الى السلبيه وخلاف ظاهر القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نعم هاي كلها سلبيه، ولكن ايات اخرى بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور. فان في هاتين الايتين هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، فيها من صفات الفعل وفيها من صفات الذات وفيها من الصفات الثبوتيه الذاتيه. اذا الصفات السلبيه لها مصادق والصفات الثبوتيه لها مصادق، وظاهر القران ثبوت كلا النوعين من الصفات له تعالى. واضح هاي المقدمه ان شاء الله؟ ها؟ الحالة المقدمة الثانية. كدليل عام في المقام يذكرونه في الصفات السلبية يقولون خاتمة، سوف تدخل إلى التفصيل إن شاء الله. الله تعالى واجب الوجود، أثبتناه بدليل الوجوب والإنكار. وواجب الوجود أثبتناه كذلك بأنه بسيط وليس بمركب، باعتبار أن واجب الوجود الذي أثبتنا هذه الصفة له جل وتعالى ربنا، قلنا في ذلك أن واجب الوجود ننفي عنه كل فقر وحاجة، وبالتالي التركيب حاجة، الجسمية حاجة، الرؤية حاجة، وبالتالي الذي أريد أن أقوله بعبارة واحدة من دليل واجب الوجود الذي يثبت فيه البساطة، أثبتنا البساطة والوحدة الحق الحقيقية، وبالتالي نفينا فيه التركيب لأننا نفينا الفقر والاحتياج، فمن نفي التركيب راح ننفي الجسمية. نفي التركيب يؤدي إلى نفي الجسمية لأن الجسم مركب أو ليس بمركب، وبالتالي إذا نفينا الجسمية راح ننفي أنه يحتاج إلى زمان، ننفي أنه يحتاج إلى مكان، ننفي أنه الرؤية عليه، باعتبار كل ذلك من لوازم شنو؟ الجسمانيات. كذلك كل الأمور التي تتعلق بالجسم والجسماني سوف تنفى، باعتبار أن الجسم مركب وهو محتاج، والفقر والاحتياج منفي عن ساحته يعني بدليل واجب الوجود الذي أثبتناه في الوجوب مقابل الإمكان. وبالتالي كل هذه الصفات ليش قلنا هي لوازم لصفة واجب الوجود ودليل الوجوب والإمكان، من ذلك الدليل نستطيع أن نثبت إجمالا هذه الصفات. ولذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وعلى حد قول يعني ملا صدره يقول واجب الوجود بالتعبير القرآني هو والله هو الغني حميد في مقابل الفقر والإنتان والحاجة، أنتم الفقراء إلى الله. فهي مقطع أنتم الفقراء إلى الله يشير إلى الإمكان، والله هو الغني الحميد يشير إلى شنو؟ واجب الوجود. ثم نقطة أخيرة ونكمل المبحث. قلنا أن أسماءه وصفاته تعالى توقيفية، صحيح؟ والتوقيفية هنا نقول لا يجوز إطلاق اسم عليه أو صفة لم ترد في مبحثنا الذي مضى، لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن نقول إن تنزيه الرب جل وعلا سبحانه وتعالى عن كل شيء وعيب ونقص وعن كل صفة من صفات المخلوقين ليس ذلك أمرا توقيفيا. فعندما نقصد بالتوقيفية ونقول إن أسماءه وصفاته توقيفية نقصد في مقام صفات الثبوتية أم السلبية؟ لا، لما نقول إحنا هناك أثبتنا نقول قلنا إن صفاته وأسماءه توقيفية، نريد من ذلك الأسماء والصفات الثبوتية. أما الثبوتية أما الصفات السلبية لا، نقول كل عيب كل نقص كل صفة من صفات المخلوقين نحن ننفي تلك الصفة وإن لم ترد وين؟ في القرآن وفي السنة. وبالتالي كل الصفات لا بد أن تنفى عن ساحته تعالى، وهي تلك الصفات التي تستلزم العيب والنقص والشيء. واضح إن شاء الله هذه؟ وبالتالي إذا جاء أحدهم فاستدل علينا وقال من أين تقولون أنه ليس مثلا بمتحد؟ نقول له الاتحاد صفة نقص أم كمال؟ فهيقول صفة نقص، نقول ننفيها إذا ليس بمتحد ونجيب الدليل. ما يشكل علينا نقول يقول صفات الله أسماء الله كلها توقيفية ولا يجوز لك عبور هذه الساحة، كلها توقيفية في مجال الأسماء والصفات الثبوتية لا في الأسماء والصفات شنو؟ السلبية. واضح إن شاء الله؟ طيب طبعا هذه الاشاره قد يعني هي واضحه، ما عندنا اسماء سلبيه، فقط شنو ها؟ باعتبار هنا قلنا الاسم عندما يطلق على المسمى والصفه والموصوف، وبينا الفرق بين الاسم والصفه، صحيح؟ هنا بعد ما عندنا فقط صفات نريد ان ننفيها عن الحق تعالى، وليس لنا مسمى بها، وبالتالي الصفات السلبيه لا تسمى بالاسماء السلبيه، وانما فقط تسمى بالصفات شنو؟ السلبيه، وهذا واضح. الصفة الأولى من الصفات السلبية التي يجب سلبها عن ذاته تعالى ليس بجسم، ليس بجسم، وكما هو واضح لكم طبعا الجسم تعاريف مختلفة، ولكن الجسم عموما هو ما يشتمل على الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض شنو والعمق، وهذه الأجزاء الثلاثة ملازمة علما للتركيب، والمركب محتاج إلى أجزائه، والمحتاج إلى أجزائه ممكن، وبالتالي هو ليس بواجب شنو الوجود بالذات. إذن جسم مركب محتاج ممكن، وبالتالي ليس بواجب الوجود شنو بالذات، فالله تعالى ليس بجسم، والجسم له حد أو ليس له حد؟ له حد، وبالتالي هذا خلاف الوحدة الحق الحقيقية، أن الله محدود أو ليس بمحدود، لا محدود، وكذلك ما له حد له ماهية لو ما له ماهية له، وبالتالي هم يلزم التركيب العقل لو ما يلزم، يلزم لوازم أخرى، وبالتالي الحد مقهور، وقلنا الله جل وعلا الواحد القهار، وبالتالي هو ليس بجسم، واضح إن شاء الله هذا، ما في شيء. إذا نفينا الجسمية كل لوازم الجسم والجسمانيات سوف تنفى بالأدلة التي سوف نتسلسل بها، ليس في جهة ولا محل، أي في مكان. طبعا الفرق بين الجهة والمحل هكذا يقولون، الجهة مقصد المتحرك من حيث الوصول إليه تسمى جهة، هذه الجهة أي المقصد الذي أتحرك إليه، والمكان هو ذلك المقصد من حيث الحصول فيه، فالحيثية تختلف، من حيث الوصول إليه، مقصد المتحرك من حيث الوصول إليه تسمى جهة، والمكان المقصد من حيث شنو الحصول فيه، فالحصول إليه أو الوصول إليه والحصول فيه، هذا الفرق بينهما، فليس في جهة ولا مكان. وقد تبين من الدليل الأول أنه لما كان ليس بجسم فهو مستغني عن من؟ عن المكان، باعتبار المكان لازم الجسم والجسماني، فإن الواقع في جهة أو محل أو مكان لا يكون جسما أو جسمانيا. إذا ننفي الجهة والمحل بنفس الدليل، إذا نفينا الجسمية انتفى شنو المحل وانتفى شنو الجهة. ليس حالا في شيء، ليس حالا في شيء، سؤال ما هو الحلول؟ الجواب أن المعقول من الحلول هو قيام موجود رقم واحد، فنسميه بموجود رقم اثنين على سبيل التبعية، أي قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، وهذا المعنى يصح أو لا يصح في حقه تعالى؟ هذا المعنى لا يصح في حقه لاستلزام الحاجة، لأنه يقوم بالغير، وبالتالي القيام بالغير احتياج إلى الغير، وجل وعلا ربي قد نفينا عنه كل احتياج، كل نقص بدليل واجب الوجود. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، الغني الحميد لا يحتاج الى احد ولا يقوم ولا يحل في احد. ليس متحدا مع الغير، ما هو الاتحاد؟ الاتحاد عباره عن صيروره الشيئين شنو؟ شيئا واحدين، شيئان متغايران يتحدان فيكون شنو؟ شيئا واحدا، وهذا مستحيل في حقه تعالى وفي ذاته، ما ممكن ان نجري الاتحاد مع مخلوقاته، لماذا؟ لانه هذا الغير الذي يتحد مع الله جل وعلا. احنا اثبتنا في دليل انحصار واجب الوجود بمن؟ في واحد مو الله جل وعلا. اذا الغير ممكن لو ممتنع؟ ممكن. الممتنع بعد فرضية عقلية. هذا الممكن نقول بعد الاتحاد بين الواجب وبين الممكن، اما ان يكون موجودين اثنين فلا اتحاد وهو خلف ولا ما يتحدن، اما يبقى الواجب واجب والممكن شنو هو؟ ممكن. يعني مو يصير الموجود واحد مغاير للاول والثاني، لا يبقى الواجب واجب والممكن ممكن فلا اتحاد. هذا خلاف شنو هو؟ الاتحاد. او هذا الاحتمال الاول، او الاحتمال الثاني لا يكون هناك انعدام لمن؟ للممكن. انعدام من هو؟ للممكن. يعني هذا الاول سوف يكون موجود وهو الواجب، والاخر من هو؟ معدوم، والمعدوم لنفرضه الممكن. هذا خلف، يعني يلزم خلف الفرضيه الاولى اثنيا اتحدا انشئا شنو ثالث، وهذا خلف الفرضيه وعدم الاتحاد. يعني قلنا اتحاد بين اثنين لصيروره شيء يغاير شنو الشيء، او المنعدم هو الواجب، وهذا خلاف كونه واجب المن بالوجوب. وبالتالي اتحاد الاثنين لشيء اخر مغاير فيها فرضيات ثلاثه، الاول البقاء على التمايز هذا خلاف الاتحاد، الثاني انعدام احدهما نقول اما الممكن واما الواجب، وانعدام الممكن هذا خلف الفرض و يعني يلزم الخلف وعدم الاتحاد اذا عدمه، او يلزم من الاتحاد شنو انعدام الواجب وهذا خلف كونه شنو محال، انعدام واجب الوجود باعتبار وجوده عين شنو ذاته، وبالتالي ليس متحدا مع الغير. طبعا فرق ليس حالا في شيء وليس متحدا مع الغير، هكذا يقولون. الاتحاد يعني كانه امتزاج بين امرين لصيروره امر ثالث، اما الحلول يعني التمايز مع عدم الامتزاج، هكذا يقولون. ليس حالا في شيء يعني يشيرون الى عدم الامتزاج، بينما شنو الاتحاد مع الغير يشيرون الى مساله الامتزاج والاتحاد. واضح هذا الدليل الرابع؟ لا نعيده لواضح، واضح ان شاء الله. الدليل الصفه السلبيه الاخرى هي ليس محلا للحوادث، ليس محلا شنو للحوادث، يعني ذاته تعالى ليست محلا للحوادث. الدليل على ذلك لدينا ملازمه وملزوم ولازم. ما هي الملازمة أو الدليل ونبين الملازمة؟ نقول لو قام بذاته شيء من الحوادث، لو قام بذاته شيء من الحوادث لازم تغيره. تغير من هو؟ يعني تغير الذات الإلهية وتغير ذلك الحادث. لو قام شيء من الحوادث في ذاته لازم تغيره، واللازم باطل فالملزوم شنو هو؟ فبالتالي لدي ملازمه، لابد ان افهم ما هي الملازمه وكيف يبطل اللازم، فاذا بطل اللازم بطل شنو هو؟ البيان الاول ما هي الملازمه؟ نقول ما هو التغير؟ دليلنا قام انه اذا الشيء قائم بذاته ذلك الشيء سوف شنو هو؟ فيه تغير، وهذا التغير الذي هو لازمه تغير الذات الالهيه هذا محال وباطل. فنفهم لماذا هذا الذي سوف يقوم بالذات الالهيه سوف يتغير وبالتالي يلزم منه تغير الذات الالهيه. نقول الملازمه ان التغير هو عباره عن الانتقال من حاله الى حاله شنو اخرى. التغير هو الانتقال من حاله الى حاله اخرى، وعلى تقدير ان ذلك الشيء او ذلك الامر الحادث قائم بذاته تعالى في ذات الله سوف يحصل شيء لم يكن موجودا، فيحصل في ذاته الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. هاي الملازمة. الملازمة لو كان الشيء الحادث قائما بذاته للزم من ذلك التغير. نجي الأول، لو كان الشيء قائما الحادث قائم بذاته للزم من ذلك التغير. نقول هذا الأمر الحادث سوف يتحول من حال إلى حالة شنو أخرى باعتبار حدود وتغير، وهو انتقال من حالة إلى حالة أخرى. وبالتالي بما أنه قائم في ذات الله سوف يحصل في ذاته ما لم يكن موجود، وسوف يحصل الانتقال في ذاته والحدود في ذاته. شنو المشكلة؟ يعني وإذا صار التغير نقول ما هو؟ خلينا نشوف بطلان يعني اللازم في ذلك، لازم التغير هو باطل. لماذا؟ نقول إن التغير هو عبارة عن صفة ملازمة للمادة والماديات، والتغير نقصد منه هو الخروج من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة شنو؟ الفعلية، خروج من القوة إلى الفعلية. ولو صح كون الواجب محلا للحوادث لصح أن يقوم به ويحمل استعداد سوف يخرج وين؟ إلى الفعلية. والخروج من الاستعداد إلى الفعلية أو من القوة إلى الفعل هو من لوازم المادة ومن لوازم الماديات، وواجب الوجود ليس بمادة، وواجب الوجود ليس بماديون، يعني لا مادة ولا ماديون. نعيد مرة أخرى بصيغة أخرى، نقول التغير وهو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى عبارة عن مسألة خروج المادة من الاستعداد والقوة إلى الفعلية، والتغير من حالة إلى حالة وتحول الاستعداد إلى مرحلة الفعلية أي الحدود، ومن لوازم المادة والماديات. فلو كان قائماً، فلو كان ذلك الحادث قائماً بذاته تعالى وذاته محلاً للحوادث سوف تكون محلاً للاستعداد والقوة والفعلية، وهذه كلها من شؤون الأمور المادية. والمادي حادث قديم حادثة، وهذا خلاف كونه واجب للوجود ولا خلاف كونه واجب للوجود، لأن قلنا هناك عندما قلنا الله جل وعلا مجرد تذكرون الله ليس بمادة وليس بماديون، وبالتالي ليس محلا للمل الحوادث. دائما نقول العالم متغيرون تذكرون، وكل متغير شنو حادث، فالعالم شنو حادث، هذا معنى التغير والحدود. التغير هو شنو؟ خروج من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الفعلية، أي ما لم يكن موجود تحول إلى الفعلية ثم شنو؟ وجد. فهذا شنو؟ هاي عملية التغير وعملية الحدود، وهي محالة وفيها استحالة أن تكون في الذات الإلهية. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذا الدليل واضح لو نعيد مرة. إذن بعبارة يعني سلسة سهلة، أن الحدوث والتغير من لوازم المادة والماديات، والواجب ليس بمادي ولا مادي، إذن هو ليس بمحل للحوادث المتغيرة وليس بمحل للاستعداد والفعلية. ماكو ساحة للاستعداد والقوة للخروج إلى الفعلية في ذاته تعالى. هذه الصفة الخامسة من الصفات السلبية التي نثبتها لذات الإله. أكو سؤال؟ يوجد سؤال ولا؟ جيت بعد الوقت أجل 5 دقائق. الصفة السادسة، لا تقوم اللذة والألم بذاته، يعني بمعنى شنو؟ ليس بملتهب، ليس بمتألم. هاي صفات سلبية مسلمة. اللذة والألم إما أن تكون لذة وألم مزاجيان ماديان يتصف بهما، تتصف يعني يتصف بما الجسم والمادة، وهو تعالى منزه عن الجسم وعن المادة، أو لا اللذة والألم شنو؟ عقلية. إذا لدينا نوعان من اللذة والألم، الألم واللذة الماديان المزاجيان وهو من لوازم شنو؟ الجسمية والمادة، والله تعالى وجل عن المادة وعن الجسم، أو لا اللذة والألم شنو؟ العقلية. نقول ما هي اللذة، نقول اللذة طبعا هي آية لذة بصورة عامة، هو إدراك المناسب. والألم شنو هو؟ يعني إدراك المنافي. فإدراك الملائم والمناسب شنو هو؟ لذة. المعدة عندما تجوع تستلذ بالطعام لأن الملائم لها عن شنو؟ يعني يرتفع الألم منها، يعني يرتفع الجوع فتستلذ وهكذا. فإدراك الملائم هي اللذة، وإدراك المنافي هو شنو؟ الألم. نقول هنا بالنسبة للمرحلة يعني في اللذة والألم المادي منتفع عن ساحتي، أما بالنسبة للذة والألم العقلية نقول هل يوجد منافي؟ هل يوجد منافي لله تعالى أو لا؟ نقول لا، كل الموجودات في عالم الوجود هي شنو؟ عبارة عن أفعال الله جل وعلا، وهي مناسبة أو ليست مناسبة له؟ مناسبة. منافية أو ليست منافية؟ ليست. وبالتالي لا يوجد ألم عقلي بالنسبة لله تعالى، لأن الألم العقلي هو إدراك القوة العاقلة للمنافي. اللذة العقلية هي إدراك القوة العقلية شنو؟ للمناسب. أما المنافي فهو منفي عن ساحته، لأن كل الموجودات كل المخلوقات عبارة عن شنو؟ أفاعيل الله تعالى ومخلوقاته، وبين الفاعل وفعله شنو؟ كمال المناسبة والانسجام، ولا يتصور الألم العقلي في حقه. أما اللذة العقلية فكان هناك خلاف بين المتكلمين والحكماء في ذلك. البعض قال اللذة العقلية أثبتها لله جل وعلا، قال الألم العقلي منفي واللذة العقلية مثبتة له تعالى. شلون؟ قال واجب الوجود الله تعالى في غاية الجمال والكمال والبهاء، هذه المقدمة الأولى. فإذا عقل ذاته، علم بذاته وهو عالم بذاته، فقد عقل أتم الموجودات وأكملها. فهم هكذا يقولون، فهو أعظم مدرك لأعظم شنو؟ مدرك. وبالتالي الله مدرك لذاته، فبلحاظ هو مدرك وبلحاظ هو شنو؟ مدرك. فإذا عقل ذاته فقد عقل أتم الموجودات وأكملها، وبالتالي هو أعظم، فيكون أعظم مدرك، أعظم مدرك لأجل مدرك بأتم الإدراك. وهذه لذة له تعالى، ولكن ليست شنو؟ بلذة مادية، وإنما هو ابتهاج إلهي، هكذا يقول بعض الحكماء. أما المتكلمون فقد نفوا هذه الصفة، قالوا لعدم الإذن الشرعي بذلك، ولم يرد بها شنو؟ نقل يعني بهذه الصفة. هناك يعني مؤلف الياقوت يقول المؤثر مبتهج بالذات يثبت هذا الصفة، لأن علمه بكماله الأعظم يوجب له ذلك، فكيف لا والواحد منا يلتذ بكماله النقصاني؟ صاحب الياقوت الذي هو أنوار الملكوت، مؤلف الياقوت وكتاب أنوار الملكوت، يقول هذه الصفة ثابتة له، أنه مبتهج بذاته، ملتذ بذاته. أما غير من المتكلمين من كلام المحقق الطوسي، المحقق الطوسي في كتاب تجريد الاعتقاد نفى الألم مطلقا، قال الألم المادي والعقلي منفي عن ساحته، يعني العقلي والمزاج. واللذة التي نفى قيدها باللذة شنو؟ المزاجية المادية، أما اللذة العقلية سكت عنها. ومن المانعين عن اللذة العقلية والمادية وخاصة العقلية والمحقق البحراني، ولا يقبل بذلك كما في قواعد المرام. اتفق المسلمون على عدم إطلاق هذين اللفظين عليه تعالى، عن الألم واللذة. وأما الفلاسفة فإنهم لما فسروا اللذة بأنها إدراك الملائم أطلقوا عليه لفظ اللذة، وعنوا بها علمه بكمال، وعنوا بها علمه بكمال ذاته. فلا نزاع معهم إذن في المعنى، يقول المعنى ثابت له، إذ لكل أحد أن يفسر لفظه بما يشاء، لكننا ننازع في إطلاق هذا اللفظ عليه لعدم الإذن الشرعي. تدرون بأن الأسماء شنو؟ توقيفية، وهذا قد يولد بعض الإيمان. إذن الألم واللذة المزاجيان منفيان عن ساحته، والألم العقلي منفي عن ساحته لأنه لا منافي له في ساحته وفي ساحة وجوده وإمكانه، واللذة العقلية مختلف فيها أثبتها الحكماء وسكت عنها بعض المتكلمين ورفضها بعض المحققين، إنه تعالى ليس بمرئي يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.